صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي ابن رسول الله. روحي وارواح العالمين لك الفدا، يا غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. لو لم يكن لك من ضباك قوادم ما حلقت للعز فيك عزائم. العز عذب مطعما لكنه حفت جناه لهاذم وصوارم. يا ابن الفتى بالذل دار معيشة، والذل للمجد المؤثل هادم. إن شئت عزا خذ بمنهج مسلم من قد نمته للمكارم هاشم. بطل تورث من بني عمرو العلا حزما، يذل له الكمي الحازم. لقد اصطفاه السبط عنه نائبا، وحسام حق للشقاء هو حاسم. مذ قال لما أرسلت جند الشقى كتبا، لها قلم الضلالة راقم. أرسلت أكبر أهل بيتي فيكم حكما، وفي فصل القضاء هو حاكم. فأتى ليثبت سنة الهادي على علن، وتمحى في هداه مظالم. أبدت له عصب الضلالة حبها، والكل للشحنى عليه كاتم. قد بايعته ومذ أتى شيطانها خفت إليه، وجمعها متلاطم. فانصاع مسلم في الأزقة مفردا متلددا، لم يتبع مسالم ولهفتاه لمسلم يرمى من القصر المشوم وليس يحنو راحمه ويجر في الأسواق جهرا جسم من ينميه للشرف الصراح ضراغم مصيبتهم مصيبة صدع الأجبال من قبل المشي بتشيب الأطفال شفت ميت يجرون بالأحبال يا صاحب لا تظن صارت مثلها عاد ليستجير يكون ينجار وبجت لحليف الشرف ينجار مثل مسلم صدق بالحبل انجار وتتنام سبجت لحلوج ميه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون في دراسة شخصية مسلم بن عقيل في الليلة الخامسة من شهر محرم الحرام لابد لنا من تسليط الأضواء في مقدمة الحديث على مسرح الأحداث وعلى تاريخ الكوفة البلد الذي بعث له مسلم بن عقيل سفيرا وممثلا شخصيا ومبعوثا من قبل أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الكوفة لغة مشتقة من التكوف، والتكوف هو التجمع. تأسست مدينة الكوفة مبدئيا كحامية أو ثكنة عسكرية بالقرن الأول الهجري بعد معركة جلولاء، لما استوطن الجيش في منطقة المدائن استوخموا المناخ، المناخ كان مناخ غير صحي، فطلبوا من القيادة الانتقال الى مدينة اخرى ملائمة ومناسبة من الناحية العسكرية والناحية الصحية، فوقع الاختيار على الكوفة. الكوفة على مقربة من عاصمة المناذر الحيرة، والحيرة باللغة السريانية معناها المعسكر. فبداية التأسيس لهذه المدينة تأسست كمعسكر يضم 100,000 مقاتل. طبعا تتراوح او تختلف الروايات حول التحديد الحصري لرقم الجند المقاتل، الا ان هذه الارقام التي ذكروها تتراوح بين 60,000 الى 100,000 مقاتل. هؤلاء مجهزون تحت أهبة الاستعداد لخوض اي معركة من المعارك بتلقي اشارة من القيادة العليا. أول
أول ما تمصرت هذه المدينة بنيت بالقصب، ثم مر عليها 5 سنين بهذا البناء المتواضع، شب فيها حريق اشتعلت، تعرف القصب سريع الاشتعال، احترقت هذه المدينة. فطلب سكانها من القيادة العليا السماح لهم بإعادة بنائها بالآجر. لذلك انت الآن عندما تلاحظ، اذا تتصفح ما كتبه المستشرقون والمتخصصون في تمصير المدن، ومنهم المستشرق الفرنسي المعروف بروكلمان وماسينيون كذلك، يقولون ان البصرة مصرت وبنيت بالآجر قبل الكوفة، لان البصرة تعتبر ميناء لتحميل وتنزيل البضائع، بينما الكوفة اقتصرت على الخيام وعلى البيوت المتواضعة وعدم التطاول في البناء، لانها منطقة عسكرية لئلا يتعلق الجند المقاتل ببيته وبمحل سكنه. يعني سابقا الخيام يقتلعونها ويرحون للغزو، يرحون للحروب، لا سيما ان النساء والعوائل كانت تصطحب الجند المقاتل في الغزوات وفي الحروب. اول شيء اسس في الكوفة قلبها النابض المسجد المعروف مسجد الكوفة، جامع الكوفة. هذا المسجد الذي استشهد فيه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في محراب الصلاة. منظمة الخوارج أول منظمة إرهابية في الإسلام، وعندما نعبر هكذا تعبير مجازي لما نقول منظمة إرهابية في الإسلام، الإسلام ما بي إرهاب، الإسلام دين التسامح، والإسلام دين الأخوة ودين المحبة. لكن هؤلاء تستروا بالإسلام، اتخذوا من الإسلام، جعلوا الإسلام برقعا لتمرير نظريات وآراء سياسية ومصالح ومآرب. فهذه المنظمة المتآمرة، هذه المنظمة الإرهابية هي التي انتخبت عبد الرحمن بن ملجم المرادي لاغتيال شخصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وحرمان المجتمع الإنساني من هكذا عبقرية فذة وهكذا عقلية تخترق الأجيال وتنظر إلى ما وراء الزمن. مسجد الكوفة إذا تأسس كنقطة انطلاق، أول مؤسسة تأسست في مدينة الكوفة المسجد الجامع. من بعد ذلك بنيت دار سعد، وجعلوا بيت المال في هذا القصر أو في هذه الدار المتواضعة، وتعرض بيت المال إلى سرقة، فأعادوا خارطة البناء مرة أخرى وبنوا قصر الإمارة، القصر المعروف والذي ارتبط تاريخه بشخصية مسلم بن عقيل، حيث صعدوا به إلى أعلى القصر وضربوا عنقه وألقوا بجثته في الشارع في الطريق، ووضعوا الحبال برجليه وسحبوه بشوارع الكوفة وأزقتها. هذه الأعمال الإرهابية، الأعمال الهمجية البربرية الوحشية التي ارتكبها هؤلاء الجنات. إذن أعيدت خارطة وتصميم القصر بشكل محكم حفظا على بيت المال من السرقة لئلا يسرق مرة أخرى. هذا قصر الإمارة هدمه عبد الملك بن مروان تشاؤما منه. عبد الملك بن مروان عندما انتصر على مصعب بن الزبير وقطعوا رأس مصعب وجاءوا به الى القصر. كان جالسا عبد الملك والرأس بين يديه، قام اليه عبد الملك ابن عمير واحد من رواد المجلس، قال: يا امير المؤمنين، لقد رأيت عجبا في هذا القصر. قال: ويحك، ماذا رأيت؟ قال: رأيت رأس الحسين بين يدي عبيد الله بن زياد في هذا المكان بالذات. قال: بلى، ويحك، ثم ماذا؟ قال: من بعد ذلك رأيت رأس عبيد الله بن زياد بين يدي المختار في نفس المكان. قال: بلى، ويحك، من بعد ذلك ماذا جرى؟ قال: من بعد ذلك رأيت رأس المختار بين يدي مصعب، وأنا الآن أرى رأس مصعب بين يديك، وأعيذك بالله أن يكون رأسك هو الخامس. يعني هي هاي بعد طبيعة الحياة، يهلك ملوكا استخلف آخرين. فتشاءم عبد الملك من هذه الحادثة وأمر فورا بقصر الإمارة فهدم، هدمه عبد الملك بن مروان. هذا القصر بالذات هو الذي جهز لاستقبال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما نقل عاصمة الحكم من المدينة إلى الكوفة. أمير المؤمنين من إجراءاته عندما تسلم مقاليد الحكم عزل الولاة الذين توزعوا على البلد الإسلامي. تعرف صحيح أن الكوفة هي مركز الخلافة في عهد الإمام أمير المؤمنين، لكن ترى أمير المؤمنين كان يدير 50 دولة حسب التقسيم المعاصر. أمير المؤمنين كان حاكما على الحجاز، وحاكما على الشام، وحاكما على مصر، وحاكما على إيران، وحاكما على البحرين، وحاكما على اليمن. هاي الرقعة الجغرافية اللي تمتد من روسيا الاتحادية وتنتهي بليبيا، هذه كلها كانت خاضعة لنفوذ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يديرها من الكوفة. لكن هاي المناطق كلها بأجمعها تحتاج إلى ولاة، تحتاج إلى حكام، إلى مشرفين، إلى إداريين. الإداريون المفسدون الذين كانوا في هذه المناطق في هذه الولايات بادر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى عزلهم عن مناصبهم. هسه بعض الناس يجي يقول أن أمير المؤمنين كانت سياسته سياسة فاشلة لأنه ما عرف أن، يعني لا أدري هالتعبير، هذا الوقح كيف يعبر عن الإمام أمير المؤمنين هكذا تعبير؟ يعني عقلية الإمام، هاي العقلية العبقرية لا أتصور يخفى عليه أن يهادن هؤلاء أو يداهن هؤلاء، لكن المبادئ والقيم التي يحملها أمير المؤمنين ترفض وتمنعه من المجاملة على حساب الحق وعلى حساب القيم وعلى حساب المبادئ. وهو القائل: قد يرى القلب الحول. شوف التعبير الفصيح البليغ، القلب الحول، يعني الرجل الداهية المحنك المتقلب بالأمور. قد يرى القلب الحول وجه الحيلة، ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين، فيلتمسها من لا ينتهزها من لا حريجة له في الدين. الإنسان اللي ما عنده خطوط حمراء بالدين، اللي لا يتورع ولا يتحرج في دينه، هذا يتلاعب ويتحايل ويتملق ويداهن. أما صاحب المبادئ، المبادئ هي المقياس، الخطوط الحمراء التي لا يتعداها الشخصية اللي تحمل القيم وتحمل المبادئ مثل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فمن جملة الإجراءات التي اتخذها، اتخذ إجراء نقل العاصمة من المدينة، حيث أن الأدوار العاصمة كانت، يعني المدينة كانت هي المنطلق أو هي المركز، هي عاصمة الدولة الإسلامية، حتى وصل الدور للإمام أمير المؤمنين نقلها إلى الكوفة. المحت إلى هذا المعنى فيما مضى أن الإمام لم يجد المناخ الملائم أو ما ينسجم مع ما عنده من أفكار، من فكر متطور، وأراد لهذا البلد أن يكون مهدا للإسلام الناصع، الإسلام الصافي، الإسلام الصحيح، غير الإسلام المزور، غير الإسلام التي علقت به كثير من التلويث والتزوير والتلفيق والدماء. أراد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه للعقيدة النقية أن تنطلق من هذا البلد. لما جاء الإمام أمير المؤمنين إذن جهز له قصر الإمارة، هذا موضع الشاهد، هيئوا له هذا القصر لاستقباله لسكنه، فرفض أمير المؤمنين، قال إنه قصر الخبال. الخبال يعني الفساد، جنبوني. أبى أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يتقلب في ذلك القصر، أين سكن، أين نزل. كان ابن أخت الإمام اسمه جعدة ابن هبير المخزومي، هذا جعدة ابن هبيرة أم فاختة بنت أبي طالب المشهورة تاريخيا بأم هاني، كان يمتلك قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 100 متر مربع، آثارها باقية حتى اليوم. أخذها الإمام أمير المؤمنين بالاستعارة من ابن أخته، وسيجها بالبواري والحصر وسكن فيها، وكان إذا قام ضرب السقف برأسه، وهو حاكم المسلمين، وهو حاكم 50 دولة، وهو علي بن أبي طالب رائد العدالة الاجتماعية، الشخصية الرائدة الثانية بعد رسول الله بالإسلام، يسكن بهذا البيت المتواضع بالوقت الذي كان خصمه يتقلب بقصر الخضراء الذي كلفت تكاليف بنائه، كلفت بيت المال حمل 40 بعير موقرة ذهب وفضة. ذلك القصر الذي أسس على جماجم الأبرياء ولطخ بدماء المحرومين والمعذبين، ودار الزمن دورته، تحول ذلك القصر إلى خريبة، وتحول ذلك الكوخ الذي يسكنه أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى منائر سامقة وإلى قباب شاهقة تخترق قلب السماء رفعة وازدهارا وتوهجا وعلوا. فهذا علي والأهازيج حوله تشق الفضى النائي، فهاتوا معاوية، أعيد ابن هند إن وجدتم رفاته رفاة وإلا فانشروها مخازيا. أوليس الشاعر السوري الذي وقف بقصيدته العصماء حيث كان يقول أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد، أين الدهاء نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد، هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد حتى المصلى موحش فكأنه مذ كان لم يجتز به متعبد. قم وارمق النزف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد. تلك العظام أعز ربك قدرها وتكاد لولا خوف ربك تعبد. ما كان لله ينمو هذا عاقبة الإخلاص، عاقبة الصدق والإخلاص والتحرج والمبادئ والقيم. هذه هيبة الله وإجلال الله وعطاء الله، أعطى لله فأعطاه الله. هذه النتائج وهذه المصائر وهذه العواقب. إذا تأسس، أعود مرة أخرى إلى تأسيس قصر الإمارة. المؤسسة الثانية التي تأسست بمدينة الكوفة من بعد المسجد، وبطبيعة الحال هذا المسجد كان مؤسسة علمية مو فقط للعبادة، مؤسسة ثقافية وعلمية وقضائية بنفس الوقت. حتى القضاء أمير المؤمنين كان يقضي بين المتخاصمين في المسجد. دكة القضاء اللي اليوم موجودة آثارها اسمها دكة القضاء. كان الإمام سلام الله عليه يتصدى للقضاء بين المتخاصمين. وأما الحركة الثقافية والنشاط العلمي فيكفينا أن يقول الحسن ابن علي الوشا: لقد أدركت في هذا الجامع 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق. أسس مدرسته العلمية بمسجد الكوفة التي خرجت الفطاحل من قادة المذاهب الإسلامية كمالك ابن أنس كالنعمان ابن ثابت. هذا فضلا عن أصحاب الإمام الصادق كزرارة ابن أعين وأبان ابن تغلب وجابر بن حيان الكوفي. وأبان بن تغلب كان يحفظ عن الإمام سلام الله عليه 30,000 حديث، يعني ثروة علمية وثقافية ورصيد كبير من الثقافة والعلم والمعرفة. عن طريق هذه الثقافة يستطيع أن يناظر ويحاجج ويجادل في ذلك العصر المضطرب بالفتن، في ذلك العصر الذي كثرت به حركات الزنادقة بالكوفة وحركات الملحدين عندما ترجمت الكتب في الفتوحات التي كانت بلغات غير اللغة العربية وترجموها للغة العربية، فدخلت أفكار ملحدة وافدة إلى البلد. كانت مدرسة الإمام الصادق تعالج هذا الوضع الخطير وتتصدى لنقد تلك الأفكار الطارئة الملحدة التي دخلت إلى البلد الإسلامي. هذا كله من منطلق مسجد الكوفة. من بعد ذلك اختطت المناهج. مناهج هذا مصطلح تاريخي، المقصود بالمناهج يعني الشوارع. 15 شارع فتحت في مدينة الكوفة وجعلوا المسجد هو المركز في مركز البلد. طبعا هذه الشوارع كانت تفصل بين سكن القبائل العربية. القبائل العربية كانت تسكن الكوفة: كندة، بجيلة، ثقيف، طي، بني أسد. قبائل كثيرة من قبائل العرب كانت تسكن في مدينة الكوفة. هذه المناهج أو هذه الشوارع هي التي كانت تفصل بين سكن هذه القبائل، وفي نهايتها يقول المؤرخون كانت الكناسة. هاي الكناسة لها قصة. الكناسة ما هي؟ الكناسة مبدئيا كانت كناسة بني أسد، يعني يذبون بها المخلفات والأنقاض والقمامة، كانت تلقى في هذه الكناسة ولذلك سميت كناسة. لكن بعدين تحولت هذه الكناسة إلى ساحة من الساحات العامة. ساحة عامة. واحيانا يعني اذا نستطيع نقرب المعنى نقول اشبه شيء بسوق الجمعة، يعني تباع بها الاشياء المستعملة وفيها سوق مخصص للبيع والشراء بالعبيد والمماليك، اسواق النخاسة، البيع والشراء بالعبيد والمماليك ايضا كان بهذه الساحة. وفي هذه الساحة بالذات كان مشنقة يشنقون عليها المعارضين، ومن أشهر الشخصيات التي صلبوها في هذه الكناسة كان زيد بن علي بن الحسين. خصصوا موضع الشنق بالكناسة، يعني تحدي، يعني توهين، يعني صلف. ولاحظ أعمال الجبناء، يعني أنتوا صلبتوا شخص معارض لكم، معارض لسياستكم، انتقمتم منه، صلبتموه، علقتموه على جذع، ما يخالف، افتهمنا شنو السبب يبقى 4 سنين مصلوب منكوس على رأسه، 4 سنوات مصلوب في كناسة الكوفة، حتى لقد عشعشت الفاخته في جوفه. ويعقدون مهرجان شعري، مهرجان ادبي تحت الجسد الصليب، فيتبجح شاعرهم يقول صلبنا لكم زيدا على جذع نخله ولم نر مهديا على الجذع يصلب، وقستم بعثمان عليا سفاهه وعثمان خير من علي وأطيب. الدولة التي تحترم تاريخها وتحترم مجدها، تحترم نفسها، لا تقترف هكذا أعمال مشينة. خلص عندك عدو معارض، اقتلت العدوك واري. هذه العمليات البشعة هاي عمليات خزي وعمليات عار. الأجيال راح تحاسب، التاريخ راح يحاسب. مزبلة يأتي إليها سيد البشر، يأتي إليها سيد الخلق، تتحول إلى أرقى مكان في الدنيا وعروش وقصور تجلس فيها الطغاة، تتحول إلى مزابل، وهذا هو الواقع. هذه الكناسة إذن، كناسة الكوفة، من معالمها، من معالم البلد، طبعا لم تعد كناسة وإنما تحولت، كانت مبدئيا كناسة ثم تحولت إلى ساحة عامة من الساحات العامة في البلد. طيب، بعد هذه الجولة السريعة التأسيسية لنرى عناصر السكان في مدينة الكوفة. من الذي كان يسكن الكوفة؟ الكوفة فيها أخلاط من الناس، مختلف العقائد، مختلف اللغات، مختلف القوميات. الكوفة خليط، يعني بتعبير آخر أن هؤلاء اللي يحملون الشيعة المسؤولية، مسؤولية قتل الحسين أحيانا، وأحيانا ينعتون الكوفة بالغدر وبالنفاق وبالتذبذب وبالخيانة. طبعا هاي كلها روايات أموية لا علاقة لها بالكوفة من ناحية. من ناحية أخرى، إذا تحلل عناصر التركيبة السكانية لهذا البلد تجد أن الشيعة لا يشكلون إلا نسبة ضئيلة في الكوفة. صحيح هي مهدي التشيع، وصحيح عاصمة أمير المؤمنين، وصحيح التشيع انطلق منها، لكن الشيعة وينهم؟ كانوا مطاردين، ملاحقين، قسم بالسجون، قسم مسفرين، وقسم مهجرين. ومن أوائل الإجراءات التي اتخذها زياد ابن أبيه مع سكان الكوفة أنه سفر 50,000 عائلة من ألمع العوائل الشيعية، سفرها إلى خراسان وهؤلاء حملوا بذرة التشيع إلى هذا البلد. يومئذ إيران ما كانت شيعية، حملوا بذرة التشيع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى هذا البلد. 50,000 عائلة، الأحرار مطاردين، رؤساء الشيعة مطاردين وملاحقين، بين سجين وقتيل ومشنوق ومصلوب. أين هم الشيعة حتى نعطيهم هذه الصفات ونقول هم الذين غدروا بالحسين، هم الذين خانوا مسلم بن عقيل؟ لا، بالعكس، الشيعة هم الذين استشهدوا مع الحسين، هم الذين استشهدوا مع أمير المؤمنين. مالك ابن الأشتر النخعي من أهل الكوفة، حجر بن عدي الكندي من أهل الكوفة، ميثم التمار من أهل الكوفة، كميل بن زيد النخعي من أهل الكوفة، هاشم المرقال من أهل الكوفة، هاي كلها شخصيات تعرضت للإعدام، تعرضت للقتل وهم كوفيون. تعال إلى أصحاب الحسين، حبيب بن مظاهر الأسدي كوفي، مسلم بن عوسج الأسدي كوفي، زهير بن القين البجلي كوفي، عابس بن شبيب الشاكري كوفي، برير بن خضير الهمداني كوفي، ذولا كلهم من أهل الكوفة، استشهدوا مع الحسين، ما أسلموا الحسين، ما غدروا بالحسين، ما خانوا الحسين شيعته أبدا. عندنا أكثر من رواية ورواية تقول أن الحسين زحفت إليه جيوش أهل الشام. الشام كان هو المركز، عاصمة الدولة الأموية هي اللي كانت تبعث بالإمداد العسكري، بالمقاتلين العسكريين، بجحافل بالطف أولها وأخيرها، بالشام متصل ملء القفار، على ابن فاطمة جند وملء صدورهم ذحل، جاءت وقائدها العمى، وإلى حرب الحسين يقودها الجهل. إذن هذا البلد المتقلب الذي يضم مختلف العناصر القومية والدينية، عناصر مختلفة، فيه اليهود، فيه النصارى، فيه المجوس، فيه الفرس، فيه النبط، فيه الروم، مختلف القوميات، مختلف الجاليات التي لا علاقة لها بتراب الوطن، ما عندها شعور بالمواطنة، لا تنتمي إلى التربة. إذولا كانوا يجيبوهم أيام الغزو وأيام الفتوحات عناصر وافدة للبلد، يجيبوهم يظلون يعيشون في هذا البلد. ولذلك كان البلد بلد الاضطرابات وبلد المشاحنات والانقسامات، ودائما عندهم مشاكل بالكوفة، ودائما عندهم تبرم بالكوفة، وما يرضون على والي وما يرضون على أمير، دائما الصراع موجود في هذا البلد. هكذا إذن كتبوا للحسين سلام الله عليه أن اقدم إلينا ابن رسول الله، إنما تقدم على جند لك مجندة، لقد أينعت الثمار واخضر الجناب، وأقبلت كتبهم ورسائلهم تترى إلى الحسين، حتى امتلأ عند الحسين خرجان مملوءان بتلك الكتب والرسائل. فكر الحسين يستطلع الأمر، يستطلع حقيقة الأمر، مصداقية الأمر، ففكر في إرسال شخصية محنكة وخبيرة وقديرة، شخصية تمتلك المقدرة الإدارية، الحنكة السياسية. وقع اختياره على ثقته ومبعوثه وممثله وسفيره، البطل مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب رضوان الله عليه. وزوده الحسين بوثيقة، ها هذه الوثيقة من وثائق ثورة الحسين تشهد بعظمة هذا البطل المجاهد. كتب الحسين لأهل الكوفة، أما بعد فإني باعث إليكم أخي وثقتي والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. هذه شهادة من الحسين بحق هذا البطل المغوار. إذن مهمة مسلم بن عقيل كانت مهمة استطلاعية، لم يؤمر باحتلال قصر الإمارة ولم يؤمر بعمليات حربية وعمليات قتال، إنما يستطلع الآراء، يستكشف الوضع. رائد هو يكتب للحسين، أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله. الرائد يعني الباحث الذي يستطلع حقيقة الأمر. هكذا كان مسلم بن عقيل. انهالت الجماهير على بيعته، تتراوح عدد المبايعين من 18,000 إلى 40,000 بايعوا مسلم. لكن سرجون ابن مسروق المستشار السياسي الذي اقترح بعزل النعمان ابن بشير وقال ان النعمان ابن بشير رجل ضعيف، واستبداله بعبيد الله ابن زياد الطاغية الارهابي الشرس الدموي، وفعلا عزلوا النعمان ابن بشير وارسلوا عبيد الله ابن زياد. ولما دخل عبيد الله ابن زياد الى الكوفة استطاع بالمكر والتحايل ان يفصل تلك الجماهير عن مسلم بن عقيل، بالاغراء، بالمناصب، بالاموال، بالارهاب، بالتخويف، بالقتل، مختلف الوسائل استخدمها حتى استطاع ان يحول وان يفصل تلك الجماهير التي انهالت على بيعة مسلم بن عقيل. واذا بمسلم بعد البيعة يصبح وحيدا فريدا، لم يجد احدا يدله على الطريق. هل جاءته الظروف القاسية الى باب دار امرأة يقال لها طوعة، وقف على بابها قال أمة الله هل لك ان تسقيني قليلا من الماء؟ ذهبت الجارية جاءته بماء، شرب مسلم بقي جالسا على بابها. قالت يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قم وانصرف عافاك الله، إن الجلوس لا يصلح لك على باب داري وإني لا أحله لك. مسلم بن عقيل الإنسان المتشرع المتحرج في دينه، وهذه المرأة تشكل عليه تقول لا أحله، يعني يحرم عليك الجلوس على باب بيتي. قام واقفا على قدميه قال أمة الله هل لك أن تجيريني سواد هذه الليلة ولعلي مكافئك بعد اليوم؟ قالت من أنت؟ قال أنا مسلم بن عقيل، لقد غرني هؤلاء القوم ونكثوا بيعة سيدي ومولاي الحسين. قالت بالله عليك أنت مسلم؟ قال أي والله أنا مسلم. أنت مسلم؟ قال نعم والله أنا مسلم. لما تحققت قالت ادخل على الرحب والسعة، ادخل، فدتك طوع وأبوها. دخل مسلم ابن عقيل بات عندها تلك الليلة، لكن العنصر الفاجر وهو ابنها بلال وكان من جواسيس الامويين، عندما ارابه كثرة دخول امه وخروجها الى تلك الغرفة التي كان فيها مسلم، قال امه ان امرك لمريب، ما لي اراك تكثرين الدخول والخروج الى هذه الحجرة. قالت ويحك لا تسأل عما لا يعنيك، دع عنك ذلك. ألح عليها، أخذت عليه العهود والمواثيق ألا يخبر أحد. قالت اعلم إن ضيفنا هذه الليلة مسلم بن عقيل، إياك أن تخبر بذلك أحد. قال لا، نعم ما صنعت يا أمه. لكن اللعين عندما أصبح الصباح أسرع إلى ابن زياد، أخبره بخبر مسلم أنه في بيتهم، فجهز ابن زياد سرية تتألف من 500 مقاتل وضع عليهم محمد بن الأشعث، جاءوا وطوقوا دار المرأة حاصروها. لما سمعت وقع حوافر الخيول أقبلت إلى مسلم أخبرته الخبر، قال إن القوم لا يطلبون غيري ولكن علي بدرعي وسيفي ولا متى حربي. تقلد بسيفه بعد أن لبس الدرع، راح يجول في صحن الدار يمينا وشمالا. طوعة تسأله تقول له أراك قد استسلمت للموت؟ قال وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين. كان يتصور ويتمنى أن يكون الحسين إلى جانبه، أن يكون العباس إلى جانبه، ولكنه كان وحده وأبدى منتهى ما يتصور من البسالة والبطولة وطوعة إلى جانبه. صاحت يا مسلم يا عظمها خجلتي بك، شبيدي وانا حرمة وضعيفة وما اقدر احميك، لو يتركونك كنت فيت قلبي وخليك، وان كان سلمت منك يدهم سلم على حسين. قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامة، وصيج كان بهالبلاد طب ويتامى. قولي ترى مسلم يبلغكم سلامة، أجريت على الله والنبي سيد الكون، تجيكم يا طاح مخدرات حيدر على كور، كني أراها في البلد بنياق هالدور، تبكي على الناقة وراس حسين مشهور، تدخل على ابن زياد وياها النساوين. رسول حسين ونعم الرسول، إليهم من العترة الصالحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب المضطر، يا كاشف السوء، يا دافع البلاء، يا معافي المرضى، يا قاضي الحاجات، اكشف عنا كل سوء، ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة، من على مرضانا بالصحة والعافية، لا سيما المقصود بالدعاء، البسه ثوب الصحة والشفاء. المؤسسون تقبل أعمالهم بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.